بها جئنا
الدنيا نعلم أننا لنضيع.
الحادية عشرة ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مقتل 5 مستوطنين صهاينة وإصابة 6 بعملية إطلاق نار شرق تل أبيب واستشهاد منفذ العملية. تحالف العدوان السعودي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن صباح اليوم وطوال شهر رمضان المبارك. وأوكرانيا تقدم مقترحات بشأن حيادية كييف، وموسكو تعلن عن خطوات لخفض التصعيد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبرت سفيرة ومندوبة إيران الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي أن الإجراءات الأمريكية القسرية والأحادية ما زالت تشكل تهديدا جادا لحق الشعب الإيراني في القطاع الصحي والحصول على الأدوية والمعدات الطبية. وقالت إرشادي في كلمتها خلال الاجتماع 76 الجمعية العامة أن تقوية الأنظمة الصحية لن تتحقق دون تحسين البنية التحتية. وأضافت أن إيران ورغم ظروف الحظر الجائر تستضيف منذ أكثر من 4 عقود ملايين اللاجئين الأفغان، تتقاسم معهم بكل سخاء الكثير من مواردها التي هي بحاجة لها. قتل 5 مستوطنين وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها مسلح على دراجة نارية داخل أراضي 48 في حي بني براك شرق تل أبيب. وقالت مصادر فلسطينية أن منفذ العملية استشهد برصاص الاحتلال هو أسير محرر فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية وينتمي لكتائب شهداء الأقصى. العملية هي الثالثة من نوعها منذ 8 أيام، حيث قتل وأصيب 12 مستوطنا في عملية فدائية استشهد منفذها في منطقة الخضيرة، فيما قتل قبل ذلك بخمسة أيام 4 مستوطنين وأصيب آخرون في عملية طعن في منطقة السبع نفذها الأسير المحرر محمد أبو القيعان في قرية حوارة في النقب قبل استشهاده. حيا حزب الله الشعب الفلسطيني ومجاهديه الذين وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب الكيان الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال. وقال حزب الله في بيان: لقد أثبتت العملية شجاعا لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر، مضيفا أن تصاعد عمليات المقاومة ونجاح المقاومين وتطوير أساليب المواجهة وتنفيذ 3 عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أن الشعب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمانة للعدو. أعلن التحالف السعودي دخول وقف العمليات العسكرية في اليمن حيز التنفيذ ابتداء من 6 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وادعى المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي أن هذه الخطوة تهدف إلى إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لتحقيق السلام واستجابة لدعوة مجلس التعاون الخليج الفارسي. وأضاف المالكي أن وقف العمليات العسكرية تأتي أيضا بهدف تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المشاورات اليمنية وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة سلام وتحقيق آمن واستقرار في اليمن. قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن إعلان التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية لا معنى له إذا لم يتم رفع الحصار عن اليمن. وشدد البخيتي في تغريدة له على أن الحصار يعد عملا عسكريا لأنه مفروض بقوة السلاح، وأن معاناة اليمنيين من الحصار أشد من الحرب نفسها، ما يعني استمرار العمليات العسكرية اليمنية التي تستهدف كسر هذا الحصار. ودعا مجلس التعاون الخليجي بقيادة التحالف السعودي وجميع الأطراف اليمنية في وقت سابق إلى وقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 7 أعوام في اليمن للمزيد حول مبادرة السلام لإنهاء الحرب ورفع الحصار وتسوية الأزمة اليمنية. نستمع للخبير العسكري اليمني اللواء خالد غراب.
العدو فعلا الآن نعتبر أنه فوت الفرصة المتاحة والوحيدة التي أعرضها وقدمها السيد قائد الثورة حفظه الله، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة المتاحة لدى العدو. تقريبا 12 غارة، كان آخرها غارتان على مديرية الوادي في محافظة مارب، وغارتان على مديرية اليتمة في محافظة الجوف، وكان هناك طائرة استطلاع أمريكية تصنع سكان إيجل فوق، أيضا أتت للأعمال الإعدائية فوق مديرية الوادي تم إسقاطها بفضل الله. العدو خرج المبادرة، العدو أرسل رسالة أنه رافض لمبادرة السلام، رافض لوقف عدوانه، رغم أن مبادرة السيد تم الالتزام بها حرفيا من كل الجهات اليمنية. العدو يعتقد أنه ربما عندما يطلب منه أن يرجع إلى العقل والمنطق والصواب، يعتقد أنه من منطق أو من منطلق ضعف، هو لا يفهم أنه فقط ما يردنا أو كانت مبادرة الرئيس التي أتت بعد توجيهات من سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة حفظه الله، أنه أعتقد العدو أنها من منطلق ضعف، ولكن لم يقرأ أنها أتت بعد مرحلة كسر الحصار الثالثة، تلك التي تعتبر من أقوى الضربات التي جعلت العدو يعرضها في شاشات قنواته ويصرخ للعالم أجمع ويقول لهم انقذوا خطوط نقل الطاقة أو مصادر الطاقة أو استقرار الأسواق العالمية. يعني العدو لم يفهم الرسالة.
قدم الوفد الأوكراني المفاوض مقترحات تتعلق بحيادية كييف مقابل ضمانات أمنية. وعقب المفاوضات المباشرة التي استضافتها مدينة اسطنبول التركية، قال الوفد الأوكراني أن حيادية الدولة ستشمل عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية. في المقابل وصف الوفد الروسي المفاوضات بالبناءة في وقت أعلنت موسكو عن خطوات لخفض التصعيد تمثلت بخفض النشاط العسكري في العاصمة كييف تشيرنهيف. قال قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز أن على الناتو تعزيز موقعه في أوروبا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، معلنا أن الحلف وضع خطة ذلك. وأكد والترز بأنه يجب تحسين الوضع العسكري للحلف بشكل شامل في جميع الاتجاهات، لافتا إلى أنه يجري العمل على تعزيز مجموعات قتالية في أوروبا الشرقية وما حولها. أكد ناطق باسم القائد العام قوات المسلحة العراقية اللواء حيدر الرسول تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي بضربة لطيران جيش في محافظة صلاح الدين. وأعلن اللواء رسول في تغريدة له أن القوة الجوية التابعة للجيش تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين خلال تنفيذ استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عملية صلاح الدين شمال بغداد. إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية عراقية تعرض محيط معسكر تركي في الموصل بمحافظة نينوى لقصف صاروخي. ختام النشر العناوين الرئيسية. مقتل 5 مستوطنين صهاينة وإصابة 6 بعملية إطلاق نار شرق تل أبيب واستشهاد منفذ العملية. تحالف العدوان السعودي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن صباح اليوم وطوال شهر رمضان المبارك. وأوكا أوكرانيا تقدم مقترحات بشأن حيادية كييف، وموسكو تعلن عن خطوات لخفض التصعيد. إلى اللقاء بإذن الله.
غيض من فيض.
الإمام الجواد عمره 5 سنوات كان يلعب مع الأطفال. أجا المأمون العباسي، هذا المأمون العباسي جاي طالع للصيد، ويا كلاب ويا باز ويا صقر ويا جيش ويا حماية. ملك المأمون مولانا، ملك المأمون مو رئيس جمهور، المأمون مو رئيس وزراء، هذول الجماعة اللي رئيس وزراء وغيره ورئيس جمهور يملك لبقعة من الأرض هالكبرها مولانا. هذا كان ملك يملك العراق ويملك إيران ويملك الشامات ويملك مصر ويملك ملك ملك يعني ملوكية عندهم. هارون الرشيد مولانا، هارون كان تمر عليه السحابة يقولها أينما تمطرين تمطرين على أرضي، يعني ملك رجال، مو يعني يملك بقعة هالكبرها مولانا مساحة أرض. لا، المأمون كان عنده ملك. المأمون طالع للصيد، طالع للصيد ويا مجموعة وملك وخبصة والناس مستقبلة صفين صماطين. اجى المأمون مر من الأطفال، تسمعني حبيبي، مر من الأطفال. لما مر من الأطفال طبعا ملك عنده هيبة وجلالة وازدحام وكذا، الأطفال فرت، كل الأطفال شردت، الإمام الجواد ما شرد. هذا أول لقاء للمأمون العباسي مع الإمام الجواد، أول لقاء. الإمام ما شرد ما فر. المأمون تعجب، قال له إلي إلي، ما يعرفه، لكن له هيبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. قال له إلي إلي، أجه. قال له لماذا فرت الأطفال ولم تفر مع الأطفال، ليش؟ قال له لأسباب. قال له وهي، شوف الجواب، طفل شلون يجاوب. قال له وهي، قال له أولا الطريق واسع وأنا لم أضيق عليك الطريق، هذا الطريق ذي براسك وروح، طريق عندك مفتوح وأنا ما مضيق عليك. قال له أحسنت. والثاني، قال له الثانية لم أمتلك ولا أملك ولم أرتكب جرما لكي أخاف، ما عندي لا جرم لا ذنب، ما مسوي شيء، أنا طفل. قال له أحسنت بارك الله فيك، صح، ما اسمك؟ قال له اسمي محمد، صلى على محمد. قال له وما اسم أبيك؟ قال له علي. قال له وما اسم جدك؟ قال له موسى. قال له أنت محمد بن علي ابن موسى الرضا، أنت ابن الرضا؟ قال بلى أنا ابن الرضا. قال والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذب راس المأمون وراح، راح للصيد، ومن رجع مولانا أكو صقر طيره، صقر باز طار، لما طار راح هذا في كبد السماء لقال سمكة مولانا ببحر بماي، سمكة صغيرة، جاب السمكة وأعطاها بيد المأمون، سمكة صغيرة ميتة انطاها بيد المأمون، المأمون كض إيده. قاعد نتكلم عن من مولانا؟ نتكلم عن علم الحضوري للإمام معصوم، وأن صغيرهم ككبيرهم، نتكلم عن هذا العلم. زين، أجا هذا المأمون، لما أجا شاف الأطفال يلعبون بعدهم، صح للإمام الجواد، قال له تعال أريد أجربه. قال له ما الذي بيدي؟ كم سنة عمره كان الإمام الجواد؟ 5 سنوات، عافية بارك الله فيك. قال له ما الذي بيدي؟ شوف الجواب. قال له الإمام، قال له الحمد لله الذي يخلق ملوكا فيذهبوا للصيد فيرسلوا طيورهم فتأتي الطيور بسمكة خلقها الله في بحر عميق فيضعها الطير في يد الملك فيأتي الملك لكي يختبر أولاد الأنبياء والأوصياء وأولاد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أجابهم بطريقة محنكة جدا، طريقة ذكية. قال أحسنت والله أنت ابن الرضا.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام، مع كل لقاء جديد نجدد الشكر للباري تعالى على نعمة العافية، ونشكر الله أيضا على رفقتكم في هذا البرنامج الطبي كي نهتم أكثر بصحتنا ونثمن هذه النعمة العظيمة. اليوم وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة سنتناول موضوعا يخص صحة أطفالنا، التهاب المفاصل عند الأطفال. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقت. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، نستمع معا إلى هذه التمهيدات حول موضوع التهاب المفاصل عند الأطفال.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا. التهاب مفاصل الأطفال خطر صامت وجاد، كما أن التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال يسمى التهاب المفاصل المزمن، ويتعرض للإصابة به كل من الأولاد والبنات على حد سواء ما بين 12 و16 سنة. يحدث نتيجة لاستجابات غير طبيعية من الجهاز المناعي تسبب التهابا في المفاصل، ولا يزال سبب الإصابة غير معروف حتى الآن، حيث يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة، وأحيانا تؤدي هذه العوامل إلى حدوث التهاب، وإذا لم يعالج سوف يؤدي ذلك إلى تلف وتدمير المفاصل، وربما تكون الفيروسات والالتهابات الفيروسية سببا، وفي هذه الحالة لا تكون ناقلة للعدوى أو معدية. كما نستطيع تشخيص المرض الذي يستمر لأكثر من 6 أسابيع من خلال الأعراض مع تورم وألم أو تيبس في المفاصل، ويمكن أن يتأثر أي مفصل وبشكل رئيسي كالمعصمين، اليدين، الوركين، الركبتين والكاحلين، وأحيانا أعلى الظهر والفك، أو شعور الطفل بالتيبس في الصباح الباكر حيث يمشي الطفل بشكل غير متزن في الصباح، وبعد فترة قصيرة يملك اتزانه، أو يكون غير قادر على الاستعداد في الوقت المناسب للذهاب إلى المدرسة، ويستمر التيبس لأكثر من 2 ساعة، وبعدها يكون الطفل قادرا على المشاركة في الأنشطة اليومية والأنشطة المدرسية. وفي بعض الأنواع ربما تظهر حمى وطفح جلدي، وتحدث قبل التورم آلام في المفاصل، وفي هذا النوع من التهاب المفاصل يتأخر التشخيص حتى تظهر أعراض مشتركة في وقت لاحق من المرض. كما يؤثر التهاب مفاصل الأطفال على العين ما يسبب التهابها، ولا تظهر الأعراض إلا بعد تلف العين، وإذا لم يتم ملاحظته في وقت مبكر يؤدي إلى العمى، فمن المهم دائما للأطفال المصابين بالتهاب المفاصل مجهول السبب فحص العين لهم بانتظام على يد متخصص في العيون، ولتشخيص المرض هناك فحوص الدم التي يتم إجراؤها للبحث عن مؤشرات لحدوث التهاب في الدم، وأيضا للتحقق من أي أجسام مضادة من الجهاز المناعي.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أما الآن لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعكم الكرام ولهذا البرنامج الشيق.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا دكتور. من خلال الاستماع إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل تعرفنا بعض الشيء على الموضوع، ولكن دكتور التفاصيل الأشمل بالطبع معكم. في البداية، كيف يحصل التهاب المفاصل لدى الأطفال؟
الحقيقة هو موضوع عام وواسع وموضوع كبير نقدر نتحدث عنه في جلسات طويلة، هسه على قد اللي يسع الوقت. أول شيء أنه التهاب المفاصل هو من الأمراض الشائعة والمنتشرة في كثير من البلدان، تسبب آلام والتهابات شديدة في المفاصل، وقد تبقى هذه الآلام مستمرة لمدة طويلة وتعتبر من الأمراض المزمنة وتؤثر على الحياة اليومية بالشكل طبيعي، وتؤثر على الحالة الصحية للإنسان، وحتى تؤثر على الحالة النفسية إذا استمر بشكل مزمن هذا المرض. لذلك في 12 تشرين الأول أتصور عندنا اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، يوم يحتفى به سنويا لالتهاب المفاصل. الهدف من هذا اليوم هو رفع وعي الشعوب والناس والتوجه إلى هذه الحالة المنتشرة كثيرا عند الناس. ملايين من الناس أنحاء العالم يبتلون بالتهاب المفاصل، وتختلف هذه الالتهابات حسب الحالة والعمر. اللي نتحدث عنه اليوم عن الأطفال أكثر شيء التهاب مفاصل لدى الأطفال.
نعم.
الشيء اللي مقدمة قد تكون واجبة قبل ما نبدأ بتكملة الموضوع أنه مراجعة الأخصائي للأطفال الشيء اللي محبذ وضروري، لأنه تختلف التهابات المفاصل من حالة إلى أخرى. علاج العظام بالنسبة للأطفال وعلاج الالتهابات بالنسبة للأطفال يختلف عن الكبار في السن ودرجة الإصابة وكيفية العلاج. قد يكون متخصص في العظام تشخيصه أدق بالنسبة إلى التهاب مفاصل الأطفال من الآخرين، فلا بأس بمراجعة متخصص في عظام الأطفال. أيضا الشيء المهم هو أنه طرق علاج عظام البالغين وكبار السن تختلف عن المصابين بالتهاب المفاصل بالنسبة للأطفال، لأنه كل مرض إلى سن معين في العلاج. بعض الأمراض تتحسن مع النمو، وأمراض لا، مع النمو قد تسوء وتبقى مزمنة عند الأطفال. هنالك مجموعة أعراض تظهر للمفاصل، أهم شيء هو الألم. أول علامة تقريبا قد نقدر نأكد عليها مسألة الألم الموجود في المفاصل. هسه المفاصل شيء اصطلاح عام وكلام عام.
نعم.
في مكانات خاصة حسب الحالة، حسب المعيشة، حسب الإصابة، في مفاصل مختلفة قد تصاب هذه.
نعم.
وتظهر هاي الالتهابات.
دكتور، أحيانا الطفل لا يستطيع أن يبين ما فيه من ألم، فهل من هذه الناحية يكون التشخيص أصعب؟
بالضبط. علاج الأطفال أصعب بكثير من علاج في كبار السن، اللي كبار السن يوضح الحالة مالته يذكر احنا نسميه كيس هيستوري، يذكر التاريخ اللي صارت عنده والحادثة والعوامل. أما الطفل قد لا يظهر أي شيء أصلا، قد يكون مصاب ولا يعلن عن الإصابة مالته. بعد مدة طويلة الوالدين يفتهمون ويتوجهون أنه أكو عنده في خلل أو فد إشكال. هذه نعم مذكورة وواردة. فلذلك يجب الانتباه إلى مسائل من ضمنها عدم قدرة تحريك المفصل. يعني الطفل في البيت إذا الوالدين يلاحظون عليه بعض الحركات، بعض المفاصل، بعض الحالات ما يسويها بشكل صحيح، هنا لازم ينتبهون ويركزون على هاي المسألة. حتى بعض الأحيان قد تكون هو لبس الملابس، نشوف الطفل مثلا ما يقبل أو يتأذى أو يتألم، فد عالم، فد علامة خطر هنا لازم ينتبهون إليها. أكو فد إيراد وفد إشكال وخلل في المفاصل. إذا عدم القدرة على تحريك المفصل مهمة، عدم القدرة على المشي أو كيفية المشي، مصاب ما يعلن الطفل عن إصابته، تبين وتظهر هذه الحالة في المشي مالته، في الوقوف مالته، في الجلوس أيضا. بالإضافة إلى أنه بعض الحالات قد تسبب فقدان الشهية، الطفل ما يشتهي، ما يأكل مثل البقية. طبعا هاي فقدان الشهية في الموضوع عام قسم منها، ووحدة من عندهم هي وجود التهاب في المفاصل.
نعم.
وعلى أخرى أيضا ارتفاع درجة الحرارة في أو لمس المفصل في بعض الأطفال، إذا الوالدين بس يلمسون المفصل يكون عنده فد ألم شديد، ونحن نسميه صلاح تندرنس عند الطفل.
نعم.
هذه كلها تظهر عند الأطفال.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. سنتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعين الكرام. موضوعنا هو أيها الأفاضل التهاب المفاصل عند الأطفال، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة، أحييكم دكتور من جديد. لدينا بعض المشاركات من مستمعينا الكرام. لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول: سؤالي إليكم، هل التهاب المفاصل عند الأطفال نفس التهاب المفاصل لدى الكبار؟ وهل هناك التهابات مجهولة الأسباب تصيب الأطفال؟ وشكرا جزيلا لضيفكم الكريم. ولدي سؤال أخير أيضا، سؤالي الأخير: هل المرض وراثي؟ ومشكورين جدا.
نعم، بالنسبة للقسم الأول من السؤال تفضلت به الأخت من بابل من العراق، تختلف الأسباب أو علائم أو أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال مع كبار السن. أسبابها كثيرة، أهم شيء هي مسألة مرحلة النمو عند الأطفال. الأطفال يصابون خلال مرحلة ما قبل المدرسة تقريبا أو قبل سن المراهقة، اللي يكون عندهم النمو، فتبدأ عندهم تقلصات وآلام مختلفة من تتراوح الشدة من خفيف إلى شديدة في المفاصل، وخاصة في الساق وعضلات الفخذ. هذه الحالة ما موجودة عند الكبار السن. طبعا عند الأطفال هاي تكون بشكل متقطع، يعني العلامة أو الآلام تروح وتجي مدائما. أما عند كبار السن لا، هذه العلامة تكون مختلفة والألم ممتد وموجود دائما، ويشتد الألم مع تقدم في العمر. مسألة الأخرى أو السؤال الثاني، هنالك أيضا أسباب وأعراض أو التهابات قد تكون ما مذكورة الأسباب بشكل دقيق، اللي تفضلت بالسؤال الشق الثاني من السؤال، موجودة كثير من الأمراض اللي ما نعرف أو ما تعرف الأسباب إلها.
نعم. طيب بالنسبة لي هل هذا المرض وراثي أم لا دكتور؟
نعم نعم، العوامل الوراثية أيضا جدا مهمة، تنتقل عن طريق الجينات وتسبب كثير من التهابات المفاصل، قد تكون من أسبابها هي العامل الوراثي.
دكتور لدينا اتصال هاتفي لو سمحتم. من الأخت ندى بيت عبيد من مدينة أهواز، نأخذ اتصالها. سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك ندى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سمعت ببعض البرنامات الطبية أنه أكو مرض التهاب المفاصل مزمن ودائم عند الأطفال، يعني وسؤالي هو هذا الشيء، يعني أنه هذا المرض يحتاج وقت طويل لحتى يتعالج، لو
إلى
غير معنى.
نعم. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل.
حياك الله. يا أهلا وسهلا. نعم. نعم دكتور تفضل.
اللي تفضلت الأخت، نعم في بعض الحالات إذا تدخل بها الجينات والعوامل الوراثية يبقى هذا المرض مع الأسف عند الأطفال ويبقى بشكل مزمن وطويل، والعلاج مالته أيضا يكون طويل.
نعم. طيب دكتور لدينا سؤال آخر من الأخ علي من الكويت، يقول أردت أن أسأل هل التهاب المفاصل الروماتيدي يصيب الكبار دون الأطفال؟ وسؤالي الثاني هل التهاب المفاصل دائما تصحبه آلام؟ وشكرا لكم.
نعم، التهاب الروماتيزمي أكثر موجود صحيح عند كبار السن، لكن قد يبتدأ بالعمر الأقل عند خاصة في سن المراهقة، وإلى أسباب كثيرة، وأنا أؤكد أنه في حالات خاصة عند سن المراهقة اللجوء إلى الاستشاري أو الأطباء الاختصاصيين في هذا المجال.
نعم.
الشق الثاني اللي تفضلت به شنو كان؟
هل التهاب المفاصل دائما تصحبه آلام؟
نعم، التهاب المفاصل الآلام حتما موجودة، يعني واحدة من الآلام الموجودة هي الآلام، هذه الآلام متغيرة ومختلفة حسب الحالة المرضية، قد يكون ألم في الليل، يعني في النهار ما عنده أي ألم، بالليل يبدأ هذا الألم، قد يكون الألم في الصباح فقط، قد يكون الألم مقطع مو دائما، يعتمد على حسب الحالة المرضية والمفصل والالتهاب.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أما الآن نتوقف عند هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة مستمعينا الكرام. مستمعينا الأفاضل، أما الآن نتابع معا هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذه المحطة. أيها الكرام، حذر الدكتور إبراهيم حنتيرة استشاري عظام الأطفال والتشوهات بمصر من إهمال علاج مشاكل العظام لدى الأطفال مبكرا، ويعاني ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من الإصابة بالتهاب المفاصل، حيث يعد من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، وتختلف أسباب التهاب المفاصل وأعراضه من حالة إلى أخرى، كما يعتمد العلاج على نوع الالتهاب وشدته. وقال الدكتور حنتيرة إنه من المهم جدا عندما يعاني طفلكم من مشاكل في العظام أن تتوجهوا لطبيب متخصص في عظام الأطفال، وذلك للأسباب الآتية: لأن علاج عظام الأطفال يختلف حسب سن الطفل ودرجة الإصابة. عندما يكون متخصصا في عظام الأطفال فسيكون التشخيص أدق وبالتالي العلاج أسرع، لأن طرق علاج عظام البالغين تختلف كثيرا عن عظام الأطفال، فيجب التوجه للطبيب الأكثر تخصصا في عظام الأطفال لتجنب المضاعفات، ولأن كل مرض له سن معين في العلاج، ولأن هناك أمراض تتحسن مع النمو وأمراض تسوء مع النمو، وهذا ما يعلمه طبيب عظام الأطفال المتخصص. وحذر استشاري عظام الأطفال والتشوهات من عدم انتباه الوالدين لإصابة طفلهما بالتهاب المفاصل، لذا أشار إلى 5 أعراض لالتهاب المفاصل عند الأطفال، وهي أولا عدم القدرة على تحريك المفصل، ثانيا عدم القدرة على المشي، ثالثا ارتفاع درجة الحرارة، رابعا سخونة واحمرار بالجلد، وخامسا فقدان الشهية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقة. دكتور، لدينا سؤال من المشارك معنا أبو رضا من إيران يشاركنا، يقول: هل مرض التهاب المفاصل يعتبر خطرا على الأطفال؟ وماذا عن التمارين الرياضية، هل هي فعلا مفيدة للمصاب بهذا المرض؟ وشكرا لكم.
نعم، خطورة المرض أو التهاب المفاصل تعتمد على نوع المرض. نعم، في بعض الحالات تكون خطرة جدا، والتأخر وعدم متابعة المرض قد يسبب مشاكل ومتاعب أكثر وتصل حتى إلى العمليات الجراحية.
نعم،
فإن الانتباه ومعرفة الحالة بشكل مبكر يكون العلاج أسهل في خطورة. نعم، في بعض الحالات. أما بخصوص السؤال الثاني اللي تفضلته بتمارين الرياضية، جدا مؤثرة عند بعض الحالات المرضية عند الأطفال. في إصابات قد تكون الأطفال من كثرة اللعب في البيت أو في الشارع أو في المدرسة قد يصابون بحالات حتى تصل إلى الكسور، حتى تصل إلى التمزق. فهذه كلها بها مراحل للعلاج، ومن ضمن هذه المراحل هناك التمارين الرياضية حسب الحالة المرضية وحسب العضلة وحسب المنطقة. في حركات رياضية جدا مؤثرة في بعض الحالات بدون إصابة عند الطفل، كونتراكتشر أو نسميه احنا تقلص شديد في بعض العضلات، وحتى قصر جزء من مثلا ساق الرجل فيها قصر بالعضلات وتشنج شديد. هذا أيضا نقدر نفتح هذا القصر والتشنج عن طريق التمارين الرياضية.
نعم دكتور، لدينا أيضا مشاركة عبر الواتساب، مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. تحية لك السيدة الدكتور حيدر والسيدة شيماء، وأهلا بكم. هل التهاب المفاصل هو مرض الروماتيزيوم؟ ونستطيع النطق عليه المرض المناعي؟ وشكرا لكم.
نعم دكتور.
نعم نعم، التهاب المفاصل هو من أسباب وأنواع كثيرة. التهاب المفاصل عند الأطفال بشكل مزمن ومجهول السبب، ويحدث أيضا في مفصل واحد أو أكثر عند الأطفال أو الأولاد في سن المراهقة أو أقل. فموجود هذا المرض عند الأطفال. نعم.
نعم. نعم. وسؤاله الثاني، هل نستطيع أن نطلق عليه المرض المناعي؟
نعم نعم، هناك أيضا أسباب كثيرة من ضمنها المناعة الضعيفة في الجسم تؤدي إلى هذا المرض.
نعم. نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخت مريم من لبنان، تقول: لدي سؤال من ضيفكم الكريم الدكتور حيدر. لدى الإصابة بالتهاب المفاصل عند الأطفال، ما هي الطريقة الأصح؟ تسخين المناطق المؤلمة أو تبريدها؟ وشكرا لكم.
نعم، الحالات اللي مذكورة عند الإصابات في المفاصل 48 ساعة أو في بعض المصادر إلى 72 ساعة، يعني 3 أيام تقريبا الأولى، الاستفادة من التبريد أفضل بشكل عام. بعد هذه المدة نعم، الاستفادة من التسخين أو الكمادات الدافئة أو الحمام الدافئ يكون أفضل للعلاج.
نعم
طبعا، هذه خلي تكون ضمن استشارة وتحت نظر أخصائي أيضا حسب الحالة.
الأخت أم أحمد من العراق تشاركنا وتقول: هل التهاب اللوزتين بشكل دائم ممكن أن يكون عاملا مؤثرا لدى الأطفال في الإصابة بالتهابات المفاصل؟
نعم قد يسبب هذا الشيء أيضا مذكور، بس الحالات المعروفة عند الأطفال في المفاصل تكون قليلة أو بعيدة عن هذا المرض. أكثر شيء الالتهابات تكون وراثية، أكثر شيء تكون في إصابات خلال الضربة أو خلال السقوط أو خلال الحوادث المختلفة أو إلى تعرض إلى بعض الأمراض خاصة في مرحلة النمو. فهذا المرض أيضا يؤثر على التهاب المفاصل.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات. لو تسمحون لنا دكتور، لدينا سؤال من المستمع الكريم الأخ محمد من البحرين يسألنا ويقول: هل جراء التهاب المفاصل عند الأطفال ممكن أن يحصل تغيير في شكل اليد والرجلين؟ وشكرا للدكتور صداقة.
هنالك تشوهات وتغيرات كثيرة تصاب بها المفاصل من بعد الالتهابات. قسم منها قد تكون وراثية، يعني تشوه من الولادة، وقسم من هنا قد تكون حتى انحراف قد يكون في بعض المفاصل بالنسبة لليد، حتى بالنسبة للكف الرجل قد يكون فيه انحراف. فهذا الشيء نعم مذكور وإلى علاجات الخاصة حسب الحالة. قد يكون في مفصل واحد في تشوه وتغيير وانحراف، قد يكون في جميع الأصابع، قد يكون في الرسغ أو في كف الرجل، تحصل هذه التغييرات وتشوهات في المفاصل. نعم.
دكتور لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ أبو أحمد يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو أحمد.
تحية للعبهران العربية وكذلك تحية لضيفكم العزيز الدكتور. سؤالي هو أن هناك رجل يعاني من أمراض في المفاصل ويراجع طبيب أخصائي دقيق، هل ينتقل الأمراض المفاصل إلى أولاده وبناته؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
حياكم الله أخي أبو أحمد من العراق.
حياكم الله أختي.
حياكم الله. نعم دكتور.
نعم.
الحديث عن العامل الوراثي.
نعم العامل الوراثي أيضا مؤثر جدا في انتقاله عن طريق الجينات إلى الأطفال، بس مو كل الأمراض راح تنتقل إلى الأطفال. يعني هذا مو قانون عام نقدر نقول الأب إذا أصيب بمرض التهاب المفاصل الأطفال راح يصابون. لا، أكو حالات قليلة تنتقل، حالات معدودة تنتقل. هذه ترجع إلى تحاليل اللي عن طريق التحاليل يعتمدون عليها حتى يبين إنه هذا الطفل العامل مات وراثي أو غير وراثي
أم لا.
بس حالات المفاصل الآلام مثلا ما نقدر نقول واحد عنده آلام في الظهر الأب، إذن الأطفال راح يجون إلى الدنيا وبعدين صعدهم آلام بالظهر، هذه لا، هذا ما نقدر نعتمد عليه.
نعم. لدينا سؤال أيضا من الأخت أم حيدر من العراق أيضا، تقول: إذا زال الألم فجأة على ماذا يدل ذلك ودون مراجعة الطبيب؟
نعم، الحالة المخالفة والمعاكسة نقدر نقول بها، في بعض الحالات يجي الألم بشكل مفاجئ. هذه الآلام المفاجئة لها أسباب عديدة ومختلفة، قد تكون في حالات التواء في المفصل، قد تكون في كدمات في ضربات، قد تكون في تعب إضافي في شدة في العضلات. مع الاستراحة هذه الألام تروح، فتروح بشكل مفاجئ. نعم موجودة هذه الحالة، بس مو في القانون عام وللكل. في بعض الحالات الألم هم يجي بشكل مفاجئ وهم يروح أيضا ويزول بشكل مفاجئ.
نعم. بالنسبة لمشاكل الفقرات عند الأطفال دكتور، ما هي أكثر هذه المشاكل؟
نعم الفقرات أمراض كثيرة تصيب الأطفال، والأمراض اللي موجودة أكثرها ترجع بالحالات الوراثية تقريبا يصاب بها الأطفال. أكثر شيء احنا عندنا في فقرات الرقبة تكون في حالات إضافية في الفقرة السابعة الفقرة الأخيرة، هذه عن طريق الأشعة. أو إذا ننزل بعد إلى الأسفل بعد فقرات الرقبة عندنا تقوس يكون في الظهر بشكل نصطلح عليه التحدق في القسم السفلي من الفقرات مع الرقبة، يعني ما بين نهاية الظهر والرقبة يصير في تحدب اللي نسميه اصطلاح الكايفوز، فيصير انحناء شديد في العمود الفقري. هذا الانحناء الشديد يسبب عدة مشاكل للفرد. أسبابها أيضا كثيرة. إحنا الأسباب ما نتقد تكون وراثية، وقد تكون العامل الوراثي صعب نجي نعالجه. العوامل اللي نقدر أكثر نسيطر وحافظ عليها هي العوامل اللي الطفل متعود على جلوس خاطئ لمدة طويلة، خاصة في زمننا الآن مع وجود هذا المرض الكورونا. أكثر الأطفال في دراستهم يعتمدون على الجوال أو على الكمبيوتر. هذا الجلوس الطويل والخطأ والانحناء إذا استمر لساعات طويلة ولمدة طويلة راح يسبب هذا التقوس في الظهر والانحناء في الظهر. فاستعمال الجوال جدا مهم ليبقى عند الأطفال لمدة طويلة. هذا التقوس وهذا الانحراف أو هذا الانحناء إلى علاج في مسكنات يستعمل في البداية يقدر يحصل نتيجة. الشيء المهم بي أيضا جدا هو العلاج الطبيعي اللي من خلاله يتم تقوية العضلات العمود الفقري. الشيء الآخر هو المحافظة على الجلوس الصحيح للأطفال وعدم جلوسهم لمدة طويلة بشكل منحني. يعني هذا يعتمد أكثر شيء على الآباء وفي البيت متابعة الأطفال، خلي تكون عندهم حركة، لا يكون عندهم وضعية واحدة في الدراسة. بالنسبة للأطفال ابتداء الدعامة أو المسند إذا كانت الحالة شديدة مع تجويز الطبيب الأخصائي أيضا ضمن علاج هذا التقوس. وقد تصل إلى حالات نادرة خاصة اللي وراثية، تقوس الظهر يأثر على العمليات الحيوية في جسم الإنسان مثل التنفس، يعني يصير في ضيق في التنفس بسبب هذا التحدب والانحناء، حتى يأثر على الجهاز العصبي. فهنا الأطباء يصلون إلى مرحلة وإلى زاوية خاصة في الانحناء وحسب الأشعة والمعاينة قد تصل إلى العمليات الجراحية. الشيء المهم جدا هو ممارسة التمارين الرياضية جدا مؤثر مع السباحة.
نعم، هذه الخطوات أيضا مهمة جدا.
نعم، هذا أكثر شيء معروف عند الصغار بالسنة وفي سن المراهقة. يصير عندهم في تحدب وانحناء. أيضا في أمراض كثيرة مختلفة. نسمي الانحراف في الفقرات أكثر شيء هم يكون الولادة. هذا الانحراف حسب الزاوية وحسب الشدة يتم معالجته، اللي احنا نسميه الاسكوليوز.
طيب،
بس انا اركز على التقوس والتحدب لانه الطفل ما عنده هيك مرض، هواي من الاطفال ما كان عندهم. صار فد عامل وظهر فد عامل وهو الجلوس الطويل وجلوس الخطأ وبشكل مدة طويلة، فيصير عنده هذه الحالة. فنقدر نعالجها ويصير بها وقاية حتى لا يصاب الطفل بهاي الحالة.
إذن طريقة الجلوس لدى الأطفال أيضا طريقة مهمة جدا وتساعد في سلامة فقراتهم ومفاصلهم. دكتور، نستمع إلى هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم. الجديد في الطب.
أجمل تحية إلى حضراتكم وأهلا بكم من جديد إلى الجديد في الطب. تبدأ العظام أحبة الأفاضل بالنمو منذ عمر صغير جدا، وتستمر في النمو وفي زيادة كثافتها حتى الوصول إلى ما يسمى كثافة العظام القصوى ما بين عمر 18 وعمر 25. وكلما زادت كثافة العظام في هذه الفترة كان الطفل محميا من مرض هشاشة العظام في المستقبل بشكل أكبر. إحدى أهم النصائح التي يجب على الأمهات الالتزام بها من أجل تأمين صحة عظام أطفالهن هي تقديم الحليب الطبيعي للطفل، ما يعني القيام بالرضاعة الطبيعية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلا أن الأطفال الذين يحصلون على الحليب الطبيعي يتمتعون بعظام أقوى من الأطفال الذين يحصلون على الحليب الصناعي. يجب على الأقل إرضاع طفلك لمدة 6 شهور دون إعطائه أي نوع آخر من الحليب، كما وتنصح منظمة الصحة العالمية بالاستمرار بإرضاع الطفل الحليب الطبيعي حتى عمر 2 سنة. وفي حال أردنا مقارنة الحليب الطبيعي مع الحليب الصناعي، يتبين أن الحليب الاصطناعي يحتوي على كمية أعلى من الكالسيوم، ولكن جسم الطفل يمتص الكالسيوم الموجود في حليب الأم أفضل بكثير مما يمتص الكالسيوم الموجود في الحليب الاصطناعي. ولكن حليب الأم ينقصه الفيتامين دي، أي الفيتامين الأساسي الذي يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم. لذا يجب البدء بإعطاء الطفل الذي يتناول الحليب الطبيعي مكملات الفيتامين دي بشكل يومي. ويمكن أيضا تعريض الطفل لأشعة الشمس بين الساعة 9:00 و11:00 صباحا أو بعد الساعة 5 PM لمدة 10 إلى 20 دقيقة، وذلك من أجل أن يحصل الطفل الرضيع على حاجته من هذا الفيتامين. شكرا لطيب متابعتكم.
وشكرا لزميلي أمير لتقديم هذه المعلومات النافعة جدا في البرنامج. أعود إليكم دكتور، لدينا اتصال هاتفي من الأخ أبو خليل من البحرين، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياك الله، تفضل.
عليكم السلام، وتحياتي للدكتور المحترم على الإجابة على أسئلة.
حياكم الله. نعم تفضل.
أختي مقدمة للبرنامج بخصوص، أنا عندي سؤالين. أول سؤال خارج موضوع المطافل، إذا أمكن الدكتور فيه بخصوص طفل عمره سنة واحدة يعاني من حساسية مخيفة مكان الحفاض. تستخدم إليه كذا نوع من الكريمات والمرهم، ما في أي تجاوب للمنطقة الحساسة.
نعم.
فإذا يعني عنده فكرة أو شيء جيدنا، واستخدمنا اللفادية أصارت حتى في البركة، هذا واحد. الشيء الثاني، شخص في 30 من عمره يعاني من خشونة في مفاصل الركبة، بعد مراجعة الطبيب المختص يعني أعطى أو قال لي تعليمات أن لا يجلس على الأرض وأن لا يستخدم يعني دورة مياه الشرقي، يعني يستخدم مياه النظام الغربي، وأن لا يثني الركبتين إلى أكثر من 90 درجة. يعني هذا جدا صعب شخص في هذا العمر والثلاثينات. هل هناك مثلا أطعمة تساعد، مثلا وضعيات أخرى، أو هل هذا سيكون مزمن؟
نعم. طيب شكرا جزيلا. نعم. حياكم الله أخي أبو خليل من البحرين، مشكور. دكتور استمعتم إلى أسئلة الأخ أبو خليل. نعم.
الأخ أبو خليل العزيزي، مثل ما فضلت هذه الحساسية اللي كانت موجودة وغيرت بعض الدهونات والأدوية، هي نفس الحفاضات أيضا إذا تغيروها قد تكون هي عامل مساعد لهذه الحساسية عند هذا الطفل اللي عمره سنة. وأنا أقترح أنه تستشيرون الطبيب الجلدية، لا بأس.
نعم.
بخصوص هاي الحالة بالنسبة للطفل اللي عمره سنة. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي تفضلت به، الشخص اللي عمره 30 سنة، احتمال جدا قوي يكون الغضروف اللي موجود في المفصل بيبدي في حالة تآكل. طبعا هذه تعتمد على أسباب كثيرة، طريقة الجلوس الكثيرة، قد يكون طريقة عمله سبب الضغط كثير على المفصل اللي وصل إلى مرحلة الخشونة في هذا السن وهذا العمر. لا بس أخذ الرنين حتى واحد يشخص الحالة. طيب. بشكل أدق. الشيء اللي مهم جدا جدا أنا أكد عليه اللي تفضله بالدكتور اللي راجعته، عدم الجلوس والاستعمال الحمام الغربي وغيرها والدرج أيضا ممنوع. هذا كله صحيحة ومهمة جدا. لكن الشيء اللي أفضل وأكد عليه هي تقوية عضلات الركبة. جدا مهمة، حتى لا يكون ضغط على المفصل أو على العظم. العضلات هي راح تتحمل الوزن والضغط، فتقوية عضلات البطن عن طريق العلاج الطبيعي عمل جدا مؤثر في هذه الحالة.
شكرا لإيضاحاتكم دكتور. لو إذا لديكم نصيحة خاصة بالنسبة لالتهاب المفاصل عند الأطفال ولو بدقيقة واحدة.
وزن الطفل جدا مهم. بعض الأطفال تصير عندهم حالات الوزن الكثير والزايد، هذا على المستقبل راح يسوي عوارض كثيرة للطفل على المفاصل. تناول الخضروات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الأكلات السريعة والأكلات الغير صحية للأطفال. تناول الأسماك المكسرات أيضا تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل. عدم استعمال الأكلات المقلية في الزيت والأكلات الغير صحية، بإضافة أنه الأطفال دائما خلي يمارسون الرياضة، وخاصة أؤكد أنا على السباحة، أيضا هذه كلها تسبب في الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.
نعم.
إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لكم. مع تمنياتنا أيضا الصحة والعافية لجميع الأطفال، وشكرا لحضوركم دكتور، حياكم الله، بارك الله بكم. شكرا دكتور حيدر صدق، قد كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع التهاب المفاصل عند الأطفال. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله.
أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني أمرت فما وجدت بما غير السراب وأنت عذب رواني ربنا.